أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
تقدم أن البلاغة تقال بالتشكيك على مصادقها، أي أن لها مراتب، أي أن نسبة مصادقها إلى مفهوم البلاغة ليست على حد واحد، أي أن هناك ما هو أعلى وما هو أسفل. فإذا علم ذلك، كان السؤال الطبيعي الذي يقفز إلى الذهن مباشرة هو: ما هي مراتب البلاغة؟ وإذا كانت هذه المراتب كثيرة للغاية، فعلى الأقل دلونا على حدها الأعلى وحدها الأدنى. فلذلك نرى أن الخطيب القزويني يعقد البحث هنا حول ما سماه بطرفي البلاغة، وحاصل ما أفاده أن البلاغة لها عرض عريض من ناحية المراتب، أي أن هناك كثرة كثيرة لهذه المراتب. ولهذا العرض العريض طرفان، يعني كثرة عرض عريض، يعني كثرة منتشرة، يعني دائرة واسعة. إذن له طرفان: طرف أعلى، وهو أعلى حد يمكن للبلاغة أن تصل إليه، أو يمكن للكلام أن يصل إليه. وأعلى حد يمكن للكلام أن يصل إليه هو الحد الذي يفقد معه البشر قدرتهم على المعارضة والتحدي والإتيان بالمثل. عليكم السلام. لما هو الحد الأعلى؟ الحد الذي لو وصل الكلام إليه لعجزت قدرة البشر عن معارضته، أو لعجزت قدرة البشر عن الإتيان بمثله، أو عن قبول التحدي معه، كما هو الحال أي في القرآن الكريم. فهذا هو الطرف الأعلى للبلاغة. والطرف الأسفل للبلاغة، ويمكن أن نعبر عنه بالطرف الواقعي في سماء عدم البلاغة. عليكم السلام ورحمة الله. يعني إذا جعلت للبلاغة، إذا جعلت لعدم المطابقة سقفا، فأول مرتبة تخرج بها عن هذا السقف هي أدنى مراتب البلاغة. إذا كانت عدم المطابقة درجات، فأعلى درجة في عدم المطابقة هي قريبة، أو هي أول خطوة في عالم البلاغة. يعني كيف الآن مجرد أن تفتح الباب تنتهي من الطابق السابع إلى سطح البناية مثلا. بخروجك من هذا الباب تكون في نفس الوقت خرجت عن الطابق السابع وفي نفس الوقت دخلت إلى أول مراتب السقف مثلا. فهكذا الحال في الطرف الأسفل. ما هو الطرف الأسفل؟ هو الطرف الذي لو نزل الكلام عنه درجة ما لكان ملحقا بأصوات الحيوان. إذن الحد الأسفل ما هو؟ هو الحد الذي لو فرضنا أن الكلام تدنى عنه شيئا قليلا يكون قد دخل الكلام في عالم الكلام الملحق بأصوات الحيوان. فإذا هناك شعرة تفصل بين أن يكون كلام الإنسان محمولا على كلام الحيوان وبين أن يكون كلامه مدرجا في كلام أهل البلاغة. هذه الشعرة هي الحد الأسفل. وبين الأسفل والأعلى مراتب متكثرة. هذا هو معنى عرض عريض. ليش نقول عرض؟ يعني كثرة ليست طولية هنا. مراتب اللاحقة لا تتوقف على المراتب السابقة. ليست المراتب السابقة علة للمراتب، يعني المراتب العالية ليست علة للمراتب المتدنية. مثلا بلاغة القرآن الكريم ليست علة لبلاغة كلام امرئ القيس مثلا. فهناك هما في عرض واحد، ليس نقول عرضية، عرض على هذا العرض. لماذا هو عريض؟ لكثرة المراتب. إذا عرض لماذا؟ لعدم الطولية والتراتبية والعلية. عريض لماذا؟ للانتشار. هذه الكلمة تأتي في بداية الحكمة. فإذا وما بين الأعلى والأسفل مراتب كثيرة متفاوتة. كيف ندخل في مرتبة ونخرج من مرتبة؟ بمراعاة زائدة أو أقل. بمراعاة جيدة أو سيئة. يعني أن الاعتبارات المناسبة لمقتضى الحال قد تكون 10 مثلا، فأقوم أنا بمراعاة 9 ويقوم غيري بمراعاة 7 وغيره بمراعاة 3 فيكون كلامي أكثر بلاغة من كلاميهما، فيكون كلامي مرتبة وكل من كلاميهما مرتبة. أو أنني لا أحسن المراعاة، يعني العامل الكمي والعامل الكيفي، أي أنني لا أحسن المراعاة، راعيت 10 لكن في مراعاتي لأحدها كان هناك خلل في الكيفية، لكن غيري راعى هذا راعى 10 بكيفية مناسبة، فيكون كلامه مرتبة أعلى وكلامي في مرتبة أسفل. إذن كيف، ما هو المناط في دخول الكلام في مرتبة من مراتب البلاغة أو خروج الكلام عن مرتبة من مراتب البلاغة؟ ترتقي المراتب كلما طابق كلامك مقتضى الحال من ناحية كم الاعتبارات المناسبة وكيف الاعتبارات المناسبة، وتنحط بعدم هذه المطابقة، بقلة الاعتبارات المراعاة أو برداءة الاعتبارات المراعاة. فإذا البلاغة هذه نظرية خطيب القزويني، البلاغة مقولة بالتشكيك على مصادقها، فكل من مصادقها يعتبر مرتبة هي في عرض المراتب الأخرى أدون أو أعلى شأنا، ولهذا العرض العريض من المراتب طرفان أعلى وأسفل، فالطرف الأعلى هو ما لا فوق فوقه والطرف الأسفل هو ما يدخل الكلام تحته بالكلام الملحق بأصوات الحيوانات، أو فقل ما لا أسفل تحته، يعني لا يوجد درجة بعد متدنية في الكلام البليغ أكثر من هذا. هذا حاصل المطلب، إلا أن عبارة في كلام الخطيب كانت مسارا للنقل والإبرام. قال الخطيب: ولها طرفان أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه وأسفل. الآن نستخدم ولها طرفان أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه وأسفل إلى آخر الكلام. ولها يعني وللبلاغ طرفان، ما هما؟ الأعلى والأسفل. فهذا مسلم بينهم، للبلاغة طرفان أعلى وأسفل. لكن هذه العبارة يحتمل فيها احتمالا، أي بالتحديد عند قوله وما يقرب. الاحتمال الأول: نحن في وما يقرب منه لدينا أمران بحاجة إلى إرجاع. الأمر الأول العطف، والأمر الثاني الضمير. فنحتاج حتى نفهم هذه العبارة إلى تفسير هذا العطف وإرجاعه إلى محله المناسب، أي إلى بيان المعطوف عليه، ونحتاج إلى بيان مرجع الضمير، لأن الضمير هنا ضمير للغائب فيحتاج إلى مرجع. فوجد تفسيران: التفسير الأول وهو الأوثق بظهور العبارة، يقول العطف عطف على الإعجاز والضمير عائد إليه. أو إلى حد الإعجاز، إلى قول الخطيب حد الإعجاز. إذن العطف عطف على الإعجاز، والضمير مرجع الضمير هو حد الإعجاز. فماذا يصبح معنى العبارة؟ للبلاغة طرفان، طرف أعلى. ما هو الطرف الأعلى؟ وهو حد الإعجاز وحد ما يقرب من حد الإعجاز. إذن حد الإعجاز وحد يقرب من أو من حد الإعجاز. إذن للبلاغ يصبح المعنى هكذا: للبلاغة طرفان أعلى وأسفل، والأعلى ما هو؟ حد الإعجاز وحد قريب
منه. هذا الاحتمال الأول. واضح على الاحتمال الأول كيف يصبح المعنى هكذا؟ لأنك تقول هذه الواو تعطف ما يقرب منه على الإعجاز، يعني بدل أن تبقى الإعجاز نحذف الإعجاز ونقول وهو حد الإعجاز وهو حد ما يقرب من الإعجاز، فيصبح المعنى هكذا: للبلاغة طرفان أعلى وأسفل، والأعلى هو ماذا؟ هو شيئان، حد الإعجاز وحد آخر قريب من حد الإعجاز. الاحتمال الثاني وهو بعيد عن ظهور العبارة أن العطف على قوله وهو والضمير راجع إلى قوله أعلى، فماذا يصبح المعنى؟ إذا نشوف العطف يعطف ما يقرب منه لا على الإعجاز وإنما يعطفه على هو، يعني بدل هو تستطيع أن تأتي به ما يقرب منه، فماذا يصبح المعنى؟ للبلاغة طرفان أعلى أعلى وما يقرب منه أعلى وما يقرب منه وهو حد الإعجاز وأسفل. شوف ماذا قال الضمير إلى أين يرجع؟ ما يقرب منه، يعني ما يقرب من الإعجاز أو ما يقرب من الأعلى؟ ما يقرب من الأعلى. طب فإذا لها طرفان هما الأعلى والأسفل، طب الأعلى وما يقرب من الأعلى، ماذا نسمي الأعلى وما يقرب من الأعلى؟ نسميه ما حد الأعلى. طب إذا الضمير يرجع لا إلى الإعجاز بل يرجع إلى الأعلى، يعني أعلى وما يقرب من الأعلى، فتكون هذه وهو حد الإعجاز هي تفسيرية للأعلى وما يقرب منه. هذان احتمالان في العبارة. وقلنا الاحتمال الأول موافق للظهور. لماذا هو موافق للظهور؟ لأن مرجع الضمير عند الشك فيه ودوران أمره بين الأقرب إلى الضمير والأبعد عن الضمير، على أي شيء نحمله؟ على الأقرب. جدار الأمر بين أن ترجع الضمير إلى مرجع قريب منه وإلى مرجع بعيد عنه، على أي تحمل؟ على القريب. وكذا الحال في العطف، فإذا دار الأمر بين العطف على قريب والعطف على بعيد فيكون العطف على القريب أكثر مناسبة للظهور. وهذا ما يراعيه الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول أرجع الهاء إلى الإعجاز والإعجاز أقرب من أعلى، والاحتمال الأول جعل المعطوف عليه حد الإعجاز وحد الإعجاز أقرب من هو، بخلاف الاحتمال الثاني فإنه أرجع الضمير إلى مرجع بعيد
جعل المعطوف عليه بعدا، فيكون الاحتمال الأول أوثق بالضبط. إلا أن التفتازاني يختار الاحتمال الثاني، رغم اعترافه بكون الأول أظهر. المطور يعترف، يقول ظاهر العبارة هكذا، لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور لدليلين. الدليل الأول أنه على الاحتمال الأول يلزم أن يكون حد الإعجاز شيئا واحدا، والطرف الأعلى شيئين. شوف على الاحتمال الأول ماذا كان التفسير؟ الأعلى ما هو؟ الطرف الأعلى ما هو؟ هو حد الإعجاز وما يقرب منه. فالطرف الأعلى نوع يقال على مصداقين، هما حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. مثلا حد الإعجاز مثل القرآن الكريم، وما يقرب منه كلام أفصح فصحاء العرب ممن هو دون القرآن، فهذا يكون طرف الأعلى. فالطرف الأعلى كم شيء؟ نوع مقول على شيئين، على حد الإعجاز وعلى ما يقرب من حد الإعجاز، لا يبلغ حد الإعجاز لكنه قريب منه، فهذا يقال له طرف أعلى وذاك يقال له طرف أعلى. بعبارة ثانية، حد الإعجاز يكون مرتبة فيها كلام الباري وفيها كلام من هو دون الباري ممن هو أفصح من سائر الناس، نفترض ككلام النبي صلى الله عليه وآله، فهذا حد أعلى. وأما حد الإعجاز فشيء واحد، هو كلام القرآن الكريم، يعني الحد الذي يكون الكلام معه معجزا لبقية البشر بحيث يخرج عن طاقتهم، فلا يعود بالإمكان أن يعارضه أحد أو أن يتحداه أحد أو أن يأتي بمثله أحد. وهذا أليس لازم القول الاحتمال الأول؟ هذا هو لازم الاحتمال الأول. طبعا هذا ليس مجرد احتمال، هذا ذهب إليه بعض الشراح الإيضاح، الإيضاح لمن؟ للخطيب القزويني. بعض الشراح ذهب إلى تفسير عبارة الخطيب بهذا التفسير. إذن هذه العبارة ليست فقط في تلخيص المفتاح، بل هي عبارة الخطيب أيضا في كتابه الإيضاح. إذن لازم القول الأول أن يكون حد الإعجاز شيئا واحدا، وأن يكون الطرف الأعلى مقولا على شيئا، وهذا لا يمكن القبول به، لأن المفروض أن الخطيب القزويني ماذا يفعل؟ هل يصنف كتابا ابتدائيا أو شرح؟ شارح. المفروض أن الخطيب القزويني شارح لكلام السكاكي في مفتاح العلوم، كتابه ما اسمه؟ تلخيص المفتاح. مفتاح لمن؟ للسكاكي. جعله تلخيصا لأنه يشرحه مع تهذيب واختصار له وإزالة للحشو. فإذا نفس الآراء المتبنات في كتاب المفتاح ينبغي أن تكون هي الآراء المتبنات في كتاب التلخيص، ولا لا يكون شرحا له، يكون حينئذ مثلا حاشية عليه أو تعليقا عليه أو ردا عليه، أما أن يكون شرحا له فلا. ما معنى الشرح؟ بيان مراد المؤلف. وما هو موجود في المفتاح أن الإعجاز أو أن حد الإعجاز شيئان والطرف الأعلى شيء واحد، في المفتاح يقول هكذا: حد الإعجاز هو مثل القرآن الكريم الذي يعجز الناس عن الإتيان بمثله، وما يقرب منه ككلام النبي والمعصوم عليهم السلام. واضح لا؟ فإذا لازم قولكم الأول أنكم ماذا جعلتم؟ جعلتم الطرف الأعلى نوع كلي يقال على مصداقين، يحمل على مصداقين، هما حد الإعجاز وما يقرب منه. والحال أن الموجود في مفتاح العلوم ما هو؟ أن حد الإعجاز كلي يحمل على مصداقين هما الطرف الأعلى وما يقرب منه، والذي ينسجم مع هذا المعنى أي احتمال؟ الثاني. إنه في الاحتمال الثاني شوف ماذا قلنا: للبلاغة طرفان أعلى وما يقرب من الأعلى، والأعلى وما يقرب من الأعلى ماذا عبرنا عنهما؟ حد الإعجاز. فجعلنا حد الإعجاز نوعا مقولا على شيء. فإذا كلام الخطيب القزويني شارح لكلام المفتاح، وما هو في المفتاح مناسب مع الثاني، وأنتم اخترتم الأول. فالاحتمال الأول وإن كان ظاهر العبارة لكن لابد من حمله على هذا، وإلا يخرج الكلام عن كونه شرحا. هذا هو الدليل الأول الذي نستدل به على صحة القول الثاني، ونفصل من خلاله القول الأول. الدليل الثاني أنه مع قطع النظر. هذا الإشكال قد يقال سهل، يقال خطيب القزويني غير رأي، هذا كثير سهل، يعني هذا ليس بشيء في الحقيقة. لذلك لا بد من دليل أقوى. الدليل الثاني هكذا يقول: ما هو لازم القول الأول؟ لازم القول الأول أن يكون لدينا طرف أعلى، وهذا الطرف الأعلى هو عبارة عن مرتبة، وهذه المرتبة فيها مصداقان: المصداق الأول حد الإعجاز، والمصداق الثاني ما يقرب من حد الإعجاز. ليس هذا هو لازم القول الأول؟ لأنك أرجعت الضمير إلى الإعجاز، فهذا هو لازم القول الأول، أنه لدينا طرفان أعلى وأسفل. الطرف غاية الأمر، الطرف الأعلى مرتبة فيها حالتان، فيها حالة الإعجاز وفيها حالة ما هو أقل من الإعجاز لكنه قريب منه، وهذا لا يمكن القبول به. لأننا نسأل ما معنى الطرف الأعلى؟ هو الطرف الذي لا فوق فوقه. الأعلى يعني لا يوجد ما هو أعلى منه. فالآن هذا مصداق ما يقرب من حد الإعجاز، حتى يكون ينطبق عليه مفهوم الطرف الأعلى ماذا ينبغي أن يكون؟ أن لا يكون فوقه فوق. والحال أن حد الإعجاز فوقه. إذن لو سألنا هذا السؤال في المصداقين مثلا، حد الإعجاز لماذا يصدق عليه أنه الطرف الأعلى؟ لأنه لا يوجد فوقه أي مرتبة. لكن لو سألنا هذا السؤال بالنسبة لما يقرب من حد الإعجاز، لماذا هو الطرف الأعلى؟ فلا تستطيع أن تقول لأنه لا يوجد ما هو فوقه، لأن المفروض حد الإعجاز فوقه. وإن شئت فقل هكذا: الآن هذا ما يقرب من حد الإعجاز لا يخلو، إما هو أعلى من حد الإعجاز أو مساوي لحد الإعجاز أو دون حد الإعجاز. فإن كان، وحتى تثبت أنه ينطبق عليه عنوان الطرف الأعلى، لابد أن تثبت أنه إما أعلى من حد الإعجاز حتى يصدق عليه طرف أعلى، لابد أن تثبت إما أنه أعلى من حد الإعجاز فلا فوق فوقه، وإما أنه مساوي له. فكما أن حد الإعجاز لا فوق فوقه فكذلك هذا، لكن دون إثبات ذلك خط القدر. أنت تقول يقرب منه، هل هناك ما هو فوق ما هو فوق حد الإعجاز شيء؟ لا. هل هناك ما يساويه؟ لا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا يتعين أنه أقل منه، إذا كان أقل فإذا هناك شيء فوق فلا يكون الأعلى. واضح الإشكال؟ يقول الخطيب، يقول الشارح التهتزاني هذا الإشكال عمقناه وبيناه بشكل معمق أكثر في الشرح في كتاب المفوض فليرجع إليه. فإذا كيف أثبتنا بطلان القول الأول؟ عن طريق دليلين. الدليل الأول أنه لو حملنا على الاحتمال الأول يلزم أن يكون المعنى مخالفا لما ذكره السكاك في مفتاح العلوم، وحيث أننا في مقام شرح كلامه فلا يناسب أن نعارضه أو نخالفه إلا إذا نصفنا على ذلك، نقول نحن نخالفه يقول هكذا ونحن نقول هكذا. أما أن تأتي وأنت شارح لكلامه ثم تبين كلامه بوجهة نظر مخالفة فهذا لا يتلائم مع طبيعة الشرح. الإشكال الثاني أو الدليل الثاني للقول الثاني أنه على القول الأول، على القول الأول يكون الطرف الأعلى كليا له مصداقان، هما حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، وما يقرب من حد الإعجاز لا يمكن أن يكون طرفا أعلى لوجود ما هو فوقه. ومعنى كون الشيء طرفا أعلى أنه لا يوجد ما هو أعلى منه، وهذا منتف في حق ما يقرب من حد الإعجاز. الآن تعال نقرأ هذا المطلب، نحن شرحنا المطلب كله فقط هذا الإشكال الذي ذكره التهتزاني. ولها أي لبلاغة الكلام طرفان أعلى وهو حد الإعجاز، وهو أن يرتقي، ما هو حد الإعجاز؟ أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر، عن طاقة البشر، عن قدرة البشر، ويعجزهم عن معارضته. وما يقرب منه، هنا العبارة المشكلة، عطف على قوله وهو، لن يتحدث عن رأيه الذي هو القول الثاني، وهو والضمير في منه عائد إلى قول الخطيب أعلى، يعني أن الطرف الأعلى مع ما يقرب من الطرف الأعلى كلاهما حد الإعجاز. هذا هو الموافق لما في المفتاح، هذا الدليل الأول. أنا لو التزمنا بالاحتمال الثاني نخالف مقام الشرح. وزعم بعضهم أنه عطف على حد الإعجاز، ماذا نفعل؟ نكمل يعني أو نعم. وزعم بعضهم أنه عطف على حد الإعجاز والضمير في منه عائد إليه، عائد إلى حد الإعجاز، يعني أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، فيكون الطرف الأعلى نوع ينطبق على مصداقين، على مرتبتين، هما حد الإعجاز وما هو قريب من حد الإعجاز. وفيه نظران، لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي هو حد الإعجاز، وقد أوضحنا ذلك في الشرح. الآن يكمل عبارة الخطيب وأسفل، يعني وطرف أسفل، ما هو الطرف الأسفل؟ وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه، يعني وهو الطرف الذي لو غيرنا الكلام عنه، لو نزلنا به بالكلام درجة إلى ما هو دونه، أي إلى مرتبة أخرى أدنى منه وأنزل، ماذا يجري حينئذ؟ التحق الكلام وإن كان صحيح الإعراب عند البلغاء لأصوات الحيوانات. إيش قال عند البلغاء؟ ما عند غيرهم لا يكون ملحقا بأصوات الحيوانات. طب لماذا هو ملحق بأصوات الحيوانات عند البلغاء؟ يعني كأن البلغاء لا هم لهم إلا مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فكل كلام لا يكون كذلك فهو كلام غير محقق للغرض، فهو كلام صادر جزافا كما هو الحال في أصوات الحيوانات، تصدر عن الحيوانات من دون مناسبة. الآن كان لها معنى أو لم يكن لها معنى هذا لا يهمني، لكن هي لماذا صدرت؟ الآن لماذا مثلا نهق أجلكم الله الحمار في هذه الساعة هكذا اعتباطا؟ لأنه حمار. تصدر قم. ما هو وجه الشبه بين الكلام الذي لا يطابق مقتضى الحال وبين أصوات الحيوانات؟ تصدر عن محلها، يعني عن الحيوانات، بحسب ما يتفق، هكذا اتفق له أن يصدر هذا الصوت منه الآن فصدر، من غير اعتبارات اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد، بل لا مراد أصلا قد يكون. وبينهما، أي بين، الآن يريد أن يقول أنه بين الطرف الأعلى والأسفل مراتب كثيرة، هذا ذكرنا. وبينهما أي بين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة، بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت، كيف يكون العلو والدنو؟ نعيد. إذن كيف يكون بعضها أعلى من بعض؟ يقول بحسب تفاوت المقامات. أولا الحال مختلف، فالحال الواحد أو المقام الواحد قد يطلب 10 اعتبارات، والآخر قد لا يطلب إلا اعتبارين أو 3. ورعاية الاعتبارات، يعني رعاية مقتضيات هذه الأحوال وهذه المقامات، والبعد عن أسباب الإخلال بالفصاحة. ما أدري في الفصيح يقال بعدت منه، يوجد لديكم البعد من أو البعد عن؟ من، لا أدري، يقال يتعدى البعد بمن. الآن هذا في كلامي في كثير من الكتب الحوزوية، نعم يقال البعد منه، لكن هل يقال البعد منه أو أنه البعد عنه؟ والبعد عن أسباب الإخلال والفصاحة. نعم، الآن مسألة أخرى أشار لها يوم أمس، أن الحسن في الكلام لا يقضح للبلاغة لوحده، بل هناك أمور أخرى تعطي الكلام حسنا من قبيل المحسنات البديعية، تحدثنا هذا عنه ما أدري في الدروس السابقة عندما قال والمراد بالحسن الحسن الذاتي، قلنا هناك نوع من الحسن يعرض على الكلام وهو خارج عن البلاغة من قبيل المحسنات التي ندرسها في علم البديع كالجناس والطباق والترصيع وما إلى ذلك، فهذه تضفي على الكلام حسنا، لكن يعبر عنها الخطيب بأنها تابعة للحسن الناشئ من البلاغة. لماذا هي تابعة؟ أولا لأنها عرضية، لأنها خارج عن حد البلاغة، والكلام عند البلغاء ما هو الكلام الحقيقي عند البلغاء؟ ما هو الكلام المطابق لمقتضى الحال؟ الكلام الذي لا يطابق مقتضى الحال ليس كلاما، هو صوت كأصوات الحيوانات، ليس كلاما أصلا. هذا هو ما يهم. فإذا ما يكون خارجا عن البلاغة ويعطي حسنا، هل يعطي حسنا ذاتيا أو عرضيا؟ لا محالة يعطي حسنا عرضيا. ما معنى العرضي؟ الخارج عن الذات. هذا السبب الأول، لأن لماذا قال يتبعها. السبب الثاني أنه خذ هذه المحسنات البديعية، هل تستطيع أن تحسن الكلام إذا لم يكن مطابقا لمقتضى الحال؟ الكلام الذي لا يكون مطابقا لمقتضى الحال، الذي لا يكون بليغا، لا تصل النوبة إلى تحسينه بشيء من المحسنات البديعية. ما دام فاقدا للحسن الذاتي لا يعقل أن يستفيد الحسن من الغير. بالعرب، بعبارة ثانية، نوبة ودور المحسنات البديعية متأخر عن دور تحسين البلاغة للكلام، فلذلك عبر عنها بأنها تابعة. إذن تابعة لماذا؟ لأنها عرضية، والحسن الناشئ من البلاغة ذاتي. تابعة لماذا؟ لأن رتبتها متأخرة عن رتبة تحسين البلاغة للكلام. يعني هذه المطالب واضحة. يقول وفي قول نعم وتتبعها، يعني وتتبع بلاغة الكلام وجوه أخر. ما معنى أخر؟ يعني هي ليست مطابقة ولا فصاحة، سوى المطابقة والفصاحة، يعني سوى البلاغة. لأن البلاغة ما هي؟ المطابقة مع الفصاحة. وجوه أخر تورث الكلام حسنا، تضفي حسنا على الكلام. وفي قوله تتبعها، لماذا قال تتبعها؟ ما قال مثلا وهناك وجوه أخر؟ إشارة إلى مطلبين. المطلب الأول إشارة إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي. لماذا هو عرضي؟ لأنه خارج عن حد البلاغة، أي والكلام الخارج عن حد البلاغة عندنا كبلاغاء ليس بكلام، بل هو صوت كسائر أصوات الحيوانات. فحتى يكون كلاما لابد له من بلاغة، والبلاغة لم يؤخذ فيها المحسنات البديعية، فتكون خارجة، فتكون عربية، والعربي تابعا للذاتي. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أشار إليه بقوله وتتبعها أو تتبعها، إلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة. يعني الآن لو دخلت إلى مجلس حزن وصعدت وخطبت مثلا وبدأت تروي القصص المضحكة، لكن يوجد جناس وطباق في كلامك، فهل يكون الكلام متصفا بالحسن؟ بعد اتصافه بالقبح الذاتي لا يعقل أن يتصف بالحسن العرضي، هذا قبيح ذاتا. هذا الكلام، هذا كلام غير مطابق لمقتضى الحال، فمهما حاولت أن تزينه فلن يتصف بالحسن. إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة. طب لماذا قال ويتبعها وتتبعها؟ تتبع البلاغة، تتبع بلاغة الكلام، لماذا لم يجعلها تابعة لبلاغة المتكلم؟ يقول وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم، لأنها ليست مما تجعل المتكلم عرفا متصفا بالصفتين. جيدا، الآن الذي يأتي بكلام بليغ يستحق أن يقال له بليغ. فالكلام البليغ الذي أنا أتيت به أعطاني وصفا، فصار الناس يقولون لي متكلم بليغ. هذا متكلم بليغ لماذا؟ من أين أتاني وصف البلاغة؟ أتاني لأنني أتيت لأنني عندي ملكة أن أستعمل أو أن آتي بالكلام البليغ. مثلا متكلم فصيح لماذا؟ لأنه لديه الملكة على الإتيان بالكلام الفصيح. ففصاحة المتكلم جاءت من قبل فصاحة الكلام، فوصف الفصاحة الذي في الكلام جعلني أو أعطاني وصفا في نفسي أيضا. بعبارة ثانية، سلامة الكلام من التنافر وضعف التأليف والتعقيد جعلت الكلام يتصف بالفصاحة، وجعلت المتكلم يتصف بالفصاحة، فلذلك نقول فصاحة المتكلم وفصاحة الكلام. أما هذه المحسنات البديعية لا تعطي أي صفة للمتكلم. المتكلم الذي يأتي بكلام فيه تجنيس لا يقال له متكلم مجنس. المتكلم الذي يأتي بكلام في العرض، المتكلم الذي يأتي بكلام فيه طباق لا يقال له متكلم مطبق وهكذا. فإذا فرق بين الفصاحة والبلاغة وبين المحسنات البديعية. الفصاحة والبلاغة تعطيان وصفا للكلام ووصفا للمتكلم، أما المحسنات البديعية فلا تعطي للمتكلم شيئا. يعني في العرف، العرف يقال فلان مجنس، يعني أتى بكلام فيه جناس؟ لا. فلذلك لا دخل للتحسين البديعي، لا دخل له بالمتكلم، لا دخل له بالمتكلم بنظر العرف. لذلك لا تسري الصفة من الكلام إلى المتكلم بواسطة البديح، لأنها ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفته. الباقي وننتهي من المقدمة مطلبان. المطلب الأول أنه ما هي النسبة بعد أن عرفنا البلاغة والفصاحة؟ طبعا لا يوجد ثلاثة. المطلب الأول بلاغة المتكلم، أنه قلنا البلاغة تقال في الكلام وتقال في المتكلم. المطلب الثاني ما هي النسبة بين البلاغة والفصاحة؟ والمطلب الثالث لماذا انحصرت علوم البلاغة في علمين فقط، المعاني والبيان؟ فهذه المطالب الثلاثة عندما ننتهي منها تكون قد تمت أبحاث المقدمة بحمد الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.